بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم: ختم في المشرق وختم في المغرب وختم في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ البلاغ المبين عن الله، ورضي الله عن آله وأصحابه وأتباعه الذين أثنى عليهم الله، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبعد، إخوتي وأخواتي، ضمن سلسلة مباركة إن شاء الله تفضل بترتيبها ومتابعتها والإشراف عليها أصحاب الفضيلة المشايخ وطلاب العلم المتعاونون في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة جدة. ضمن هذه السلسلة تأتي هذه الكلمة عن الخصوفات الثلاثة: والنار والدخان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في الدنيا وغدا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا بالله تذكروا، وإذا علموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ازدادوا إيمانا. أولا مقدمة، إخوتي وأخواتي، إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الحياة الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيما بعد هذه الحياة، وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في أنفسنا وفي الآخرين. وهذا الرقي الذي يصفي أرواحنا ويقوم أعمالنا ويهذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيما جاءتنا به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وما تضمنته الكتب السماوية، ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا، لأن هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع، والحياة الأخرى إنما هي الجني والحصاد. لما كان الارتباط وثيقا بين الحياتين كان لا بد للإنسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها. نعم، لا بد للإنسان في هذه الحياة أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها، وأن يقيم حياته الدنيا على النهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك النهج الذي يحقق للإنسان حياة مطمئنة في عاجل أمره، وعاقبة حسنة وخيرا وفضلا في آجل أمره. ولما كانت الحياة الأخرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة ولا القلوب المبصرة اختراق حجبها، فضلا عن من دونهم في العقل والبصيرة، لما كانت الحياة الآخرة غيب فإن الله سبحانه وتعالى تولى الإخبار عنها وعن مسارها، وبين للإنسان رحلته إليها في هذه الدنيا. إن ذلك حديث عن مصير الإنسان المحتوم الذي ينتهي من هذه الحياة بالموت كرها واضطرارا، وإلى حياة أبدية سرمدية لأهل طاعة الله ورضوانه نعيم مقيم، ولأهل الإعراض عن الله عز وجل جحيم وعذاب أليم. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين من أهل رضوانه. لقد مزج الله سبحانه وتعالى في كتابه الحديث عن الحياة الأخرى وعن الحياة الدنيا، وجعل الحديث سبحانه وتعالى متداخلا تحقيقا لإصلاح النفوس وتقويمها في عالم تدأب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل لإضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب. نعم، حينما نمسك بكتاب الله عز وجل نتصفح الآيات نجد الحديث في هذا الكتاب عن الدنيا وحقيقتها وحقارتها، لكن نجد أن الحديث في هذه الدنيا أيضا قيم لفئة من الناس، أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة في عاجل أمره في دنياه، وحياة طيبة في عاقب أمره في حياته الأخرى. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله عز وجل عرفنا عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه، عرفنا بما جاء في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال، حديث وبلاغ وبيان وتعريف ليس فيه لبس ولا غموض. حديث ليس حديث الإشارات والرموز، وإنما حديث البيان الذي فيه الشفقة على الخلق وإقامة الحجة عليهم. لقد كان الحديث واضح مفصل، لقد كان الحديث واضحا مفصلا يرى فيه الإنسان ما يجعله يقف على اليقين، فلا يخالطه ريب ولا ينازعه شك. وحينما نتحدث إخوتي وأخواتي عن أشراط الساعة في هذه السلسلة المباركة التي مضى بعضها، ومنها حديث عن علامات الكبرى، وإن كان العنوان الرئيسي أشراط الساعة الكبرى. إن الحديث أولا وأخيرا كان حديثا عن شيء غائب، كان حديث عن غيب بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء كالشمس في رابعة النهار فيما مضى وانقضى من علامات، أو فيما هو قائم ولا زال من علامات، وهو كذلك فيما ينتظر من علامات، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إن الحديث عن غيب، فما هو المعنى الاصطلاحي للغيب؟ إن الغيب هو الإيمان بما لا نعلمه أو بما لا تقع عليه حواسنا مما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، كاليوم الآخر وما يقع فيه من حساب وجزاء وغيرهما مما ثبت به النص. وعلماء التفسير يذكرون أقوالا كلها متفقة في معنى الغيب الذي ذكره الله عز وجل بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. يذكرون أقوالا متفقة من أن ذلك الغيب الذي يؤمن به أهل الإيمان، يؤمن به المتقون، أنه الله سبحانه وتعالى، أو هو القضاء والقدر، أو هو القرآن وما فيه من الغيوب، أو أن الغيب هو كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية عن تلك الأقوال: إنها لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها، بمعنى أن الغيب هو كل ما غاب عنك ولا تعلمه ولا يقع تحت أحساسك. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحدود. ولذا فحينما نتحدث عن أشراط الساعة إنما نتحدث عن جزء من العقيدة. نعم، حينما نتحدث عن أشراط الساعة إنما نتحدث عن عقيدة يجب أن يعتقدها الإنسان المسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الساعة وعلامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس في آخر الزمان وظهور الفتن بينهم وبعدهم عن هدي الله وطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة كبيرها وصغيرها، ومما قال عليه الصلاة والسلام عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي علامة من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، كما أن مبعثه علامة من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين من الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى واحد. الحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة ابن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، تلك الآيات الكبرى، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أشراط الساعة، وإن الحديث في أشراط الساعة حديث غاية في الأهمية. نعم، إن من المباحث العقدية المهمة الحديث والبحث في أشراط الساعة التي ينبغي معرفتها، وذلك يرجع إلى أمور منها. الحديث في أشراط الساعة مهم لعدة أمور، منها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ولذلك أصحاب العقول الصغيرة الذين لا يؤمنون بالغيب أو الذين يقدمون العقل عن النقل ينكرون بعض الآيات، ينكرون بعض العلامات، ينكرون بعض أشراط الساعة، أو يؤولونها على غير ما جاء عن الله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن أشراط الساعة مهم، أولا لأن ذلك تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله عز وجل، وأيضا حتى نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال. ولعل ذلك مضى الحديث عنه في هذه السلسلة. ومن ذلك أيضا أهمية الحديث في أشراط الساعة اجتناب الفتنة، لأن الإنسان إذا علم وفقه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم النافع أن يجتنب الفتن، وغير ذلك كثير كثير، إلا أنه ينبغي التفطن إلى أن الكثيرين أخذوا النصوص الواردة في ذلك في أشراط الساعة وصاروا يطبقونها على واقع قد يشابهها من وجه دون وجه، وفي ذلك محذورات. الأول: القول على الله بغير علم، وهو محرم، فقد ذكر الله عز وجل المحرمات ثم قال في آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا من المحذورات إيجاد مجال للطعن في الدين من قبل أعدائه إذا لم يتحقق الذي زعموا أنه المقصود بالنص الوارد. ولذلك لا يصح أن تفسر أشراط الساعة على هوى النفس ومرادها، ولا يصح أيضا أن تكذب لأنها ثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار في تفسير أشراط الساعة على هواه أو على اجتهاده ورأيه فإنه بذلك يوجد مطعنا لأعداء الإسلام يطعنون به في أهل التدين حينما يزعم شيء ويأتي الواقع خلافه، أقصد الواقع الذي لا يشهد له النص
الشرعي الذي جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المحظورات الثالثة ترك ما أمرنا أو ما أمرنا به من إعداد العدة والعمل ونحو ذلك، اعتمادا على نصوص خروج المهدي ونزول عيسى ونحو ذلك، فيقع الوهن والضعف اعتمادا على هذه النصوص، يقع الوهن والضعف في المسلمين علما أن هذه النصوص تدل على أن أصحاب المهدي وعيسى من خير جنود المسلمين ومن أفضل المجاهدين. وما يصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوى والعمل الصالح. نعم، إنه حينما تطبق النصوص التي وردت في إشراط الساعة على واقع يشابه ما جاءت به الأدلة دون أن يكون هو الذي نصت عليه الأدلة، يكون الانسحاب والسلبية والوهن والضعف، وأيضا يكون إنزال الحوادث خلاف النص الشرعي، وفي ذلك ما فيه من القول على الله بغير علم، ومن وجود المطعن لأعداء الإسلام، ومن عدم التزود بما أمر الله سبحانه وتعالى به من زاد الإيمان والعمل الصالح والتقوى والواجب تجاه هذه النصوص الواردة في أشراط الساعة الإيمان بها والحذر كل الحذر مما حذرنا منه. لكن لا نجزم بأن المراد منها كذا وكذا مما نراه في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح. حينما يقال من أشراط الساعة الصغرى التي نعيشها اليوم كذا، الذي يقول هذا من العلماء والدعاء وطلبة العلم إنما يستشهد بالدليل الذي ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الحديث عن الآيات التي سنتحدث عنها نورد بعض هذه الأشراط التي وقعت والأدلة عليها. نعم، نحذر كل الحذر ولا نجزم بأن المراد كذا وكذا مما نراه في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح، لأن بعضها قد يأتي به الله في غير زماننا وإن تشابه مع زماننا في شيء منه، وهذا بين واضح والتاريخ يشهد بذلك. فكم من رجل ادعى المسيحية واتبعه فئام وزادوا وبان كذبهم، وغير ذلك كثير. إذن لابد أن يكون توضيح الدليل الشرعي مع الآية التي جاء الدليل بها بعيدا عن اجتهادات الأفراد. ولعل الإشارة في حديث المهدي، لأن من ادعى في التاريخ الإسلامي عدد يشهد بأن هذه الآية لم تظهر بعد. يحسن قبل أن نتحدث عن الأفراد التي أعلن عنها وذكرناها أن نعرف الأشراط. الشرط بفتحتين العلامة، وأشراطها علاماتها، وأشراط الشيء أوائل. في فتح الباري قال: المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات، والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تنصب في الصحراء دالة على الطريق، أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحار تهدي السفن التي تنقض عباب الماء، أو تلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت قربها. يقول الطيبي: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسر، هذه دليل على قرب الساعة، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، هذه دليل على حصول الساعة. إذا كان هذا معنى الأشراط، فما معنى الساعة؟ الساعة في اللغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات. ومعنى الساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تبتع الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. إذن حينما يقال أشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. أشراط الساعة كما سمعتم فيما مضى ويحسن أن نعيده الآن، منها نوع يظهر أخيرا ويكون مقارنا لقيامها فتقوم على أثره، من آخر علامات الساعة، ونوع يظهر قريبا من قيامها في فترة زمنية محدودة، ومنها نوع يسبقها ويدل على دنوها وقربها ويتقدمها بمدة أطول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. انظر الفارق بين هاتين، انظر الفارق بين السبابة والوسطى، انظر ما مضى من عمر الدنيا وما بقي منها. هذا لما بعث عليه الصلاة والسلام. إذن من النوع الأول الذي يظهر أخيرا مقارنا لقيام الساعة وتقوم الساعة مباشرة على أثره، نار تخرج من قعر عدد تسوق الناس إلى المحشر. ومن النوع الثاني الذي يظهر قريبا من قيام الساعة وفي فترة زمنية محددة، الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. ومن الثالث الذي يسبقها ويدل على دنوها وقربها ويتقدمها بمدة أول، كثرة الفتن والزنا والقتل والجهل واستفاضة المال. إذن علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها كثيرة، منها ما هو كبير. هذه السلسلة المباركة شكر الله لمن رتبها واقترحها، ولمن شارك فيها ونفذها، ولمن حضر مجالسها واستمع إليها، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. إذن علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها كثيرة، ومنها العلامات الكبرى التي تحدثت عنها هذه السلسلة والتي بقي أقلها، ومنها ما هو صغير تقدم في حلقة في هذه السلسلة. والعلامات الصغرى كما سمعتم منها ما وقع ومضى، ومنها ما لم يقع بعد، والعلامات الكبرى لم تقع بعد. وهذا حديث عن بعض أشراط وعلامات الساعة الكبرى، وهي الآيات الخمس التي سمعتم. وحتى أترك مجالا إن شاء الله للمتابعة في هذه الورقة، لعلي أترك الحديث عن العلامات آخر الكلمة، وأذكر فائدة البحث في الأشراط والمغيبات. نعم إخوتي وأخواتي، إن إنسانا يسمع عن أشراط الساعة ولا يزداد إيمانا إنه بحاجة لرقة في قلبه، إنه بحاجة لأن يهرع سريعا إلى ربه، إنه بحاجة لأن يكثر من القراءة والقراءة في الكتب التي تتكلم عن الساعة والساعة أدهى وأضحى. فما فائدة البحث، ما فائدة الحديث عن الأشرار والمغيبات؟ إن من الناس من يقول عن أهل الإسلام وعن علمائه بشكل أخص إنهم يريدون أن ينسحبوا من الواقع فيسلوا أنفسهم بذكر المغيبات. نعم، إن أولئك الذين لا حظ لهم من الإيمان، أو أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نعم يتحدثون عن أشراط الساعة فيقولون وهم ينكرون بعضها، أو وهم في غيهم سابرون لا ينتبهون لها، إن الحديث انسحاب من الواقع. أو ربما كانت كلمتهم أعظم إثما وإفكا فيقولون حدث الناس ونحن في هذه المدنية التي غزت الفضاء والتي تتلاحق التقنية فيها بما يظهر العقول، حدث الناس واشتغلوا بما هم بحاجة إليه. لكن هنيئا لك عبد الله، هنيئا لك أيها المسلم وأنت أيها المسلمة، إن الحديث عن المغيبات واستماعها في حياتك الدنيا والأخرى ميزة لك عند الله، ولا أزكي على الله أحدا. نعم، إن دراسة الغيوب المستقبلة والاطلاع عليها والتصديق بها من صميم هذا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. غيوب أخبر ببعضها القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعضها جاءت به السنة النبوية التي أقصد المقصود نطق بها من زكاه ربه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد علم ذلك كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا. ووالله ثم والله ما فتحوا العالم إلا يوم أن آمنوا بذلك الغيب. وما تأخر كثير من المسلمين اليوم إلا لما ضعف الإيمان بالغيب. يقول الله عز وجل مبينا أول صفة مدح بها عباده المتقين المهتدين الفائزين، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيمكن إيجاد الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأسرار الساعة والمغيبات المستقبلة فيما يلي: أولا، الإيمان بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها. الإيمان بهذه الأخبار هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما؟ أيضا من الفوائد وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقوي. وقوع هذه المغيبات التي جاءت بها الأخبار يثبت إيمان المؤمن ويقوي. والله ثم والله مهما تكالب أعداء الإسلام على الإسلام وأهله إنا على ثقة بالله عز وجل. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمم الكفر اليوم وعن تحالفها وعن راياتها لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غدرهم، وإن ساع يسعى مع اليهود أو مع النصارى ينتظر منه الوفاء إنه لم يحصل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن شيمتهم الغدر ولم يتخلف هذا الخبر. فمن صدق الأخبار ازداد إيمانا مهما زادت البلية والمشهد في كوسوفا أو كما كانت بالأمس في البوسنة أو كما هي في بلاد شتى من أرض الله أو فيما يمكن أن يكون، فإيمان المؤمن بربه يزداد ويثبت إذا درس تلك المغيبات وآمن بها. إن وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه، فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص الصادقة. فقد شاهد الصحابة رضوان الله عليهم انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، ثم ظهر الإسلام على جميع الأديان، كما شاهد المسلمون فرقة الأمة، الفرقة العامة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدد في العام الذي وقعت فيه الفتنة أيضا. لا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه، وذلك أيضا مدخل لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يرون الأحداث تحدث كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك فرصة لدعوتهم إلى هذا الحق ودخولهم في هذا الدين. من الفوائد تثبيت الإيمان بيوم القيامة. من الفوائد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره. ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى فيه، ولذلك مات وهو يمسك المصحف بيديه الشريفتين عليه الصلاة رضوان الله عليه عليه، وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمار تقتله الفئة الباغية، وأمر أبا ذر بأن يعتذر الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. إذن هكذا لما بعث الله عز وجل هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر بالتعامل مع أحداث ثبت من أخبر، وهكذا يجب أن يثبت كل مؤمن ومؤمنة تصديقا بخبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يؤخذ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويستشف هذا المعنى حينما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.